بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. المراد بمذهب السلف هو المذهب المعروف الذي تقدم معنا، ومذهب الخلف هو المذهب الذي يخالفه. مذهب الخلف هو المذهب الذي يخالف مذهب السلف. والعلماء إذا قالوا هذه العبارة مذهب الخلف، هم في الغالب يريدون مذهب المتكلمين، مذهب المتكلمين الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. إذا قالوا مذهب الخلف يعني في الأسماء والصفات، هم في الغالب يريدون هذا مذهب المتكلمين، والمتكلمون لا شك خالفوا السلف. فنحن الآن الشيخ رحمه الله سوف يثبت في هذا الباب صحة مذهب السلف عقلا ونقلا وفطرة، ويبين أن مذهب السلف هو الحق، ويرد على عبارة غبية تقول أن مذهب الخلف أعلم وأحكم من مذهب السلف، عبارة باطلة ومتناقضة. وابن تيمية رحمه الله يقول أن قائل هذا العبارة هو أحد الأغبياء، كما سيأتي هذا كله إن شاء الله. إذن هذا الباب مهم، لأن الإنسان يأخذ الحق بدليله. مذهب السلف حق، ما الدليل على أنه حق؟ هذا مهم. وما الدليل على أن مذهب الخلف باطل؟ هذا شيء من الأهمية بمكان. نعم، نسمع ما أورده الشيخ رحمه الله في هذا الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجود الحق بها. أما هنا فإننا نريد أن نقرن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين: أحدهما أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقته بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد. فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليتدبر الناس آياته ويعمل بها إن كانت أحكاما، ويصدق بها إن كانت أخبارا. ولا ريب أن أغرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. الثاني،
طب نقف مع الأول. الشيخ يقول أحدهما أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، أن مذهب السلف وهو أن نثبت ما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل إلى آخره، دل عليه الكتاب والسنة. ثم علل ذلك: فإن من تتبع طريقتهم في طريقة السلف وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا. كيف ذلك؟ لأن السلف هم مع الكتاب والسنة، يثبتون ما أثبته الكتاب والسنة وينفون ما نفاه الكتاب والسنة. ما لم يرد ذكره لا إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة يتوقفون فيه، ثم تقدم. فهذا هو الوجه الأول، أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة. كيف دل عليه الكتاب والسنة؟ لأن السلف في هذا الباب وفي هذا الاعتقاد هم تبع للكتاب والسنة، ما أثبته الكتاب والسنة أثبته، ما نفاه الكتاب والسنة نفوه. إذن لو نظرت في الكتاب والسنة مطابق لمذهب السلف، ولو نظرت في مذهب السلف مطابق للكتاب والسنة. فإن قال قائل مذهب السلف هو لا شك مطابق للكتاب والسنة، لكن السلف لم يؤولوا، لم يتكلموا، لم يتوسعوا كما توسع الخلف وكما أول الخلف. إذن يبني على ذلك بأن يقول وبئس ما يقول بأن الخلف أعلم. لماذا؟ عندهم توسع، عندهم تفريع، عندهم تأويل. السلف ليس عندهم شيء من هذا، السلف سكتوا. فالمؤلف يرد على ذلك، يقول ما يمكن أن يكون أحد من هذه الأمة أعلم بالكتاب والسنة من السلف، فهم إن سكتوا فإنما سكتوا عن علم ولم يسكتوا عن جهل، سكتوا عن علم. ولو كان في الكلام علم لتكلموا، ولكن في الكلام بدون علم ضلال وبدع وانحراف، لذلك هم كفوا عن علم وبصيرة. وأما الخلف فإنهم تكلموا وتأولوا وتوسعوا وفرعوا، نعم، ولكن لم يكن ذلك صادرا عن علم وبصيرة، وإنما في الحقيقة عن بدعة وضلالة. هذا الفرق بين السلف والخلف. السلف كلامهم قليل وسكتوا لأنهم كانوا أعلم وأبصر وأهدى طريقا وسبيلا، أما الخلف لم يكونوا كذلك، لذلك فتحوا هذا الباب على أنفسهم. فالشيخ هنا يقرر بأن السلف هم أعلم الناس وطريقتهم موافقة للكتاب والسنة. ائت بمسألة في هذا الباب أثبتها السلف وليست مذكورة في الكتاب ولا في السنة لن تجد. إذن هي الطريقة المطابقة للكتاب والسنة، وطريقة مطابقة للكتاب والسنة لا شك هي الحق، هي الحق. إذن هذا هو الوجه الأول، لأنه قد يقول لك قائل من المتكلمين أو من المخالفين أنت تزعم أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، أثبت في ذلك. فتقول له بعبارة سهلة ويسيرة بأن مذهب السلف مطابق للكتاب والسنة لأن السلف ما خرجوا عن الكتاب والسنة، ما خرجوا، ما يثبت في الكتاب والسنة يثبته، ما نفي ينفونه، وهكذا. ولذلك تقول له أتحداك أن تأتي لي بمسألة واحدة قررها السلف واعتقدها السلف في هذا الباب وليست مذكورة لا في الكتاب ولا في السنة، هات مسألة كهذه حتى تخرق هذه القاعدة وترد هذا القول. لكن أتيك مسائل كثيرة عند المتكلمين ليست مذكورة لا في الكتاب ولا في السنة. إذن هذا هو الدليل على أن مذهب السلف هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. نعم. الوجه الثاني،
قال الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم أقوى، وهذا ظاهر البطلان.
يعني الوجه الثاني يقول الشيخ، وهذا كله ملخص من كلام شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام رحمه الله جاء بقواعد وأصول حقيقة نصرت مذهب السلف وبينته ووضحته وهدمت مذاهب المتكلمين. يقول الشيخ من الأدلة، وهو الدليل الثاني، وجه الثاني على أن مذهب السلف هو الحق، يقال الحق إما أن يكون عند السلف أو عند الخلف، لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا هو صراط واحد، الحق واحد. إما أن يكون هذا الحق عند السلف أو عند الخلف، ويجب أن يكون عند السلف، يجب أن يكون عند السلف. لماذا؟ لأن القول بأن الحق عند الخلف يترتب عليه شيء باطل، له لازم باطل، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ما هو هذا الشيء الذي يلزم من القول بأن مذهب الخلف هو الحق؟ معنى ذلك سبحان الله تجهيل الصحابة والأولين السابقين من الصحابة، وتجهيل التابعين، وتجهيل صدر هذه الأمة، وأنهم ما كان عندهم حق. الحق عند من؟ الحق عند الجهمية وأذنابهم وأفراخهم، هذا باطل. ثم لو كان الحق عند هؤلاء الذين أخذوا أصولهم وقواعدهم من اليونان، إذن ما الفائدة من الكتاب والسنة التي كان عليها السلف؟ إذا كان الحق ليس عند السلف المتبعين للكتاب والسنة، إذن الكتاب والسنة ليس فيهما فائدة، إنما الفائدة عند اليونان وعند الجهمية وعند المعتزلة وعند هؤلاء. لا شك أن هذا شيء باطل، فطالما أن هذا شيء باطل فيتعين أن الحق مع من؟ مع السلف، لأن هذا المتكلم وهذا الخلفي يعني أمران لابد منهما، لابد أن يعترف. نسأله سؤالا صريحا، سؤالا واضحا، الحق عند من؟ هل الحق عند السلف أم عند الخلف؟ فإن قال الحق عند السلف هدم مذهبه ويرجع إلى الحق ويتوب إلى الله عز وجل، وإن قال الحق عند الخلف قلنا يلزم من قولك هذا شيء شنيع وإفك وكذب وافتراء على القوم. إذن السلف وهم الصحابة من المهاجرين والأنصار والتابعين، هؤلاء كلهم ما عندهم حق؟ ما عندهم هدى؟ يا سبحان الله، ما أشنع هذا وما أفظعه. لا يقول ذلك شخص يحترم الكتاب والسنة ويحترم الصحابة ويحترم السلف، بل يحترم الإسلام. يقول رحمه الله لأنه يلزم عليه، يلزم على القول بأن الحق عند الخلف، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل. كيف ذلك؟ يعني لماذا قال المؤلف لأنه يلزم أن يكون الله ورسوله والسابقون إلى آخره؟ لأنه إذا كان الحق عند أتباع اليونان الجهمية وأفراخ الجهمية، هؤلاء عقيدتهم ليست من الكتاب ولا من السنة، هذه مأخوذة من اليونان، إذن يكون الله ورسوله وهما المصدران للسلف لم يتكلم بالحق، لم يتكلم بالحق، الحق عند الجهمية. لماذا؟ لأن السلف الصالح طالما تقول أيها المتكلم السلف الصالح ليس عندهم حق وهم يأخذون عن الله وعن رسوله، إذن ما معنى ذلك؟ أن الله ورسوله لم يتكلم بالحق، نعوذ بالله من هذا الكفر، بل تكلموا بالباطل إما تصريحا أو ظاهرا. يعني إما أن يكون السلف الذين تزعم أنت أنهم ليس عندهم حق أخذوا عن الله وعن رسوله، أخذوا الباطل إما صريحا وإما ظاهرا، يعني إما أن يكون الكلام صريحا في البطلان واضحا جدا لا إشكال فيه، وإما أن يكون ظاهر الكلام فيه باطل. وهذا حقيقة ما يعتقده الزنادقة ويعتقده كثير من الباطنية، أن الكتاب والسنة ظاهرهم الكفر، نسأل الله العافية، بل يعتقده بعض المتكلمين. طيب إذا كان السلف ليس عندهم حق وليس عندهم هدى وهم قد أخذوا عن الكتاب والسنة، أخذوا الباطل بزعمك، إذن يكون الكتاب والسنة نفع للناس أم ضرر؟ ضرر، أعوذ بالله. إذن أرأيتم إلى هذه اللوازم الشنيعة الفظيعة على من يقول إن الهدى والحق عند الخلف؟ هو ما يفكر قوله هذا، لو تأمل فيه وتفكر هذا في الحقيقة كفر، نسأل الله السلامة والعافية، هو كفر. يقول رحمه الله وهذا ظاهر البطلان لا شك، ومع الأسف الشديد أن هذا الباطل يقوله بعض الناس، بعض الأغبياء كما قال هنا الشيخ. نعم،
قال هذا قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وننشر هذا القول أمرا، أحدهما اعتقاد قائله بسبب ما عندهم من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذا،
هذا تعطيل، يعني هذا معطل. يقول رحمه الله اعتقاد قائله، يعني اعتقاد قائله التعطيل، التعطيل. هؤلاء هم الجهمية حينما اعتقدوا أن الله عز وجل ليس له صفة وعطلوا الباري سبحانه وتعالى من صفاته، ورأوا أن السلف رووا هذه الأحاديث ورووا نصوص الصفات وسكتوا عن ذلك؟ قال: السلف التزموا السلامة ما تكلموا. الخلف الذين تكلموا وأولوا وحرفوا وعطلوا، قال: هؤلاء عندهم العلم وعندهم الحكمة. طب هو لماذا قال هذا الكلام؟ لماذا قال السلف أسلم الخلف أعلم وأحكم؟ لأنه في الأساس هو فاسد، عنده عقيدة باطلة، عنده تعطيل. هذا التعطيل وهذا الاعتقاد الباطل هو الذي دفعه إلى هذه الكلمة الخبيثة، الكلمة الخبيثة التي فيها تجهيل للسلف، وكأن السلف هؤلاء كانوا أميين ما يفهمون، أميين ما يفهمون ولا يعرفون ولا يقرؤون ولا يكتبون، وناس من العوام يعني عامة سطحيون ما يفهمون، هكذا يعتقد. وأن العلم والحكمة والتدقيق والتحقيق هذا عند الخلف، يعني هكذا يتصورون مع الأسف، والله المستعان. إذن هذا التصور منشأه ما هو؟ العقيدة الباطلة، العقيدة الفاسدة. وما أضر العقيدة الفاسدة على صاحبها حينما ينشأ عليها، يربى عليها، كالرافضة مثلا. الرافضي ينشأ منذ نعومة أظفار على بغض الصحابة وعلى بغض الخلفاء الراشدين وعلى تقديس علي وأبنائه وأحفاده ممن يقدسون، وينشأ منذ نعومة أظفاره على الحقد على أهل السنة وعلى المسلمين، وأن هؤلاء المسلمين هم الذين قتلوا الحسين، فهو يريد أن يأخذ بثأر الحسين الذي قتل واستشهد رضي الله عنه قبل 1400 سنة تقريبا. يريد الآن أن يذبح المسلمين ويقتل المسلمين انتقاما لمقتل الحسين. يعني انظر إلى الهوس، هوس عجيب. طب لماذا؟ ما الذي يوقعه في هذا الهوس؟ والرافض عندهم عجائب وغرائب، عجائب وغرائب. ما الذي يوقعهم في هذه العجائب والغرائب وهذه الأشياء التي ربما لا يصدقها عقل؟ العقيدة الفاسدة، العقيدة الفاسدة. لأن العقيدة هي الأساس، ونحن دائما نقول وننصح طلاب العلم العقيدة هي رأس الأمر، هي الأساس. العقيدة إذا كانت العقيدة صحيحة صح الدين وصح الإيمان وصحة الأعمال، وإذا كانت العقيدة فاسدة جاء الخبط واللبط، جاءت الشبهات وجاءت البدع والانحرافات والزيغ. سبحان الله العظيم، ربما يأتيك رجل عاقل تعجب بشكله وكلامه مثلا، لكنه لعقيدته الفاسدة تقع منه تصرفات غريبة وعجيبة لمعتقده الفاسد. إذن هي العقيدة هي الأساس، والله المستعان. إذن ما الذي جعل هذا الآن يتهم السلف بالجهل والسطحية؟ اعتقاده الفاسد. إذن هذا الأمر الأول. الثاني
اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيلقى الأمر دائما بأن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعم. وبين أن نثبت للنصوص معانيا تخالف ظاهرها الدالة على إثبات الصفات لله، وهذه هي طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف.
نعم، هذه نقطة مهمة. يقول الشيخ رحمه الله الثاني، يعني الذي دفع هذا الغبي على قول هذه المقالة الفاسدة أن مذهب الخلف أعلم وأحكم، يقول: لأنه هو في الحقيقة مع فساد عقيدته في الوجه الأول، هنا في الوجه الثاني لأنه هو لم يتصور مذهب السلف تصورا صحيحا، لا يفهم مذهب السلف، هو لا يفهمه. لو كان يفهم مذهب السلف ويعرفه لما قال هذا الكلام، وإنما هو يظن. ماذا يظن؟ يظن أن السلف مذهبهم في الأسماء والصفات هو إثبات هذه الأسماء وهذه الصفات بدون معنى، ليس لها معنى. الرحمن على العرش استوى، استوى هذه استوى كقول الله عز وجل في القرآن الكريم: حاميم ألف لام ميم. ما معنى ألف لام ميم؟ الله أعلم بمراده سبحانه وتعالى، ولكن ما لها معنى، يعني نحن لا نعرف هذه الحروف المتقطعة لها معنى قد اتفق عليه الناس، وإنما يقولون هي حروف متقطعة ذكرها الله عز وجل في أوائل بعض الصور، الله أعلم بمراده منها. أو كحروف الهجاء: ألف باء تاء. ما معنى باء؟ ما معنى تاء؟ إذن هي ألفاظ لا معنى لها. حاميم، لو العامي مثلا سمع حاميم هل يفهم منها شيئا؟ ولا يفهم، ليس لها معنى. وطبعا لها أغراض ذكرها المفسرون على كل حال. لكن هنا هل كلمة استوى كحاميم؟ استوى إذا سمع العرب يفهمه، يفهم معنى استوى، يفهم ما معنى كلمة استوى، على واستقر، على واستقر. والسلف لهم عبارات أربع كما قال ابن القيم في نونية في تفسير استوى، من التفسير المشهورة على واستقر استوى. فهم يقولون إن السلف لم يفهموا معاني النصوص والصفات، وإنما أثبتوها هكذا بدون معنى، فهم يثبتون الأسماء والصفات ولا يفهمون لها معنى، وإنما هي كحروف الهجاء عندهم. يا سبحان الله. فلما كان هذا مذهب السلف عنده، أن السلف أثبتوا الأسماء والصفات بدون معنى، وطلع شك أن هذا المذهب يسمى بمذهب أهل التفويض، هذا المذهب وهو إثبات الأسماء والصفات بدون معاني، هذا هو التفويض، تفويض المعاني، نثبت الصفة ولكن لا نعرف معناها. يد الله فوق أيديهم ما ندري، غضب الله عليهم ما ندري، رضي الله عنهم ما ندري، يحبهم ويحبونه ما ندري. ما معنى يحبهم؟ ما معنى إن الله عز وجل يحب المؤمنين؟ ما ندري، ما لها معنى عندنا. ما في فرق عندنا بين كلمة يحب ويرضى ويغضب، وأن الله عز وجل له وجه وله يد سبحانه وتعالى وله عين سبحانه وتعالى، هذه كلها عندنا مثل حاميم، ليس لها معنى. ولا شك أن هذا الكلام يعني فيه من الجهل ومن الغباء والسطحية شيء كثير، يعني كونك أنت تسمع الصفة وتسمع الاسم وليس له معنى عندك، لا تعرف معناه، كأنك أعجمي، هذا جهل. مع الأسف يظنون أن مذهب الصحابة والتابعين هذا هو، هذا المذهب، مذهب أهل الجهل هذا. طيب لما نظر هذا الرجل ورأى أن السلف بزعمه هو وبتصوره هو لا يفهمون معنى استوى، ورأى أن الخلف فسروها وأولوها وبينوا معناها، قالوا استوى ما معناه؟ استولى، استولى. فقال نعم، هنا العلم، هنا العلم، هنا التحقيق، هنا الحكمة. وليس عند أولئك الأولين ما عندهم معنى ولا يفهمون المعنى ولا يفسرون المعنى. من الذي بينه وفسره ووضحه؟ من هم؟ الخلف. فلما تصور على التصور ماذا قال؟ قال مذهب الخلف أعلم وأحكم، لأنهم تكلموا ووضحوا وبينوا وفسروا، والسلف سكتوا. ولما كان السكوت يعني فيه سلامة، ماذا قال؟ أسلم، لطف العبارة مع السلف، لأنه ما يستطيع أن يشتم السلف، هو في الحقيقة شتمهم أعظم شتيمة، لأنه رماهم بماذا؟ رماهم بالجهل، رماهم بالجهل، ورماهم بالسفه، ورماهم بالسطحية، ورماهم بالغباء، أعوذ بالله. وفضل عليهم أتباع اليونان هؤلاء، فضل عليهم هؤلاء الجهمية وأفراخهم، فضلهم على السلف. انظروا كيف شتم السلف، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا السبب الثاني الذي دعا هذا القائل أن يقول هذه المقالة الخبيثة أنه لم يفهم مذهب السلف، وظن أن مذهب السلف هو التفويض، والتفويض جهل وغباء سطحية ينزه عنه السلف، وهو كما قال ابن تيمية رحمه الله: من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد هذا التفويض، هذا التفويض. لأنك إذا نظرت المتكلم أو نظرت الخلفي وقال لك إن السلف فوضوا المعنى لا يفهمونه وسلمت له بذلك، سلمت له بأن السلف ما فهموا ولم يعرفوا المعنى، هو سوف يغلبك، سوف يقول إذا كان السلف لم يفهموا المعنى أنا فهمته وأنا عرفته، عرفته بعقلي وحققته وأثبته، وأنت وسلفك الصالح لم يفهموا المعنى، فلا تناظرني ولا تجادلني ولا تحاورني بمذهب قوم لم يفهموا المعنى أنا فهمته. كيف ترد عليه لو سلمت له بأن السلف لم يفهموا المعنى؟ ها، أسقطت السلف لو سلمت له بذلك، ولكن قل السلف فهموا المعنى وعرفوه، وأنتم حرفتم هذا المعنى في الحقيقة، يعني ما فهمه السلف وأثبتوه وبينوه للناس أنتم حرفتموه ولعبتم فيه، هذا الفرق بينكم وبين السلف الصالح. إذن هذه نقطة مهمة، ومع الأسف أن بعض الناس ممن لم يفهم مذهب السلف إلى اليوم، إلى اليوم، لأن التفويض هذا هو مذهب ورأي عند الأشاعر، الأشاعر على مذهبين، الأشاعر منهم من يذهب مذهب التفويض ومنهم من يذهب مذهب التأويل، وهم كما قالوا يعني في بعض منظوماتهم المعتمدة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيه، أوله أو فوضه، وكل نص أوهم التشبيه، شوف التشبيه هذه أنا نبهت عليها بالأمس، التشبيه هذا أصبح ذريعة لكل مبطل يريد أن يرد على السلف الصالح وأن يبطل دلالة الكتاب والسنة على الأسماء والصفات. هم يقولون كل نص أوهم التشبيه كيف يتعامل معه؟ فوضه أو أوله، أو أوله أو فوضه، يعني إما أن تؤول وإما أن تفوض، نعوذ بالله. فبعض الناس ممن لم يدرس العقيدة السلفية دراسة صحيحة هكذا يظن، يظن أن التفويض هذا الذي عند الأشاعرة أنه هو مذهب السلف الصالح، وحاش السلف أن يكونوا كذلك، أن يكونوا جهلة وأغبياء كحال المفوضة، والله المستعان. إذن هذا هو الأمر الثاني، لذلك الشيخ هنا يقول فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات. إذا كان الأمر دار بين التفويض الذي هو جهل وحماقة وبين التأويل الذي فيه شيء من التوضيح، أليس كذلك؟ وإن كان توضيحا باطلا، إذا دار الأمر بين هذا وهذا العاقل ماذا يختار؟ العاقل يختار التأويل. وفي نظري والله أعلم أن الذي دفع كثيرا من الناس على اعتناق واعتقاد مذهب الخلف أنهم ظنوا أن مذهب السلف ما هو التفويض، والتفويض جهل، وكثير من الناس ما يحب أن ينتسب إلى الجهل، كثير من الناس لا يتبعون السلف ويخالفون السلف لأنهم في الحقيقة لم يفهموا مذهب السلف، لم يفهموا مذهب السلف، أو شوه في نظرهم مذهب السلف. الآن كثير من الصوفية لماذا يرجعون إلى السنة؟ لأن السنة عندهم هي وهابية، الوهابية هو لا يحب الوهابية، فهذا الذي يحول بينه وبين الحق. وكثير من الأشاعرة والماتريدية لا يرجعون إلى السنة ومذهب السلف لأن هذا عندهم تجسيم، والمجسم كافر نعوذ بالله، أو تشبيه، فإذن هذا الذي يحول بينهم وبين الحق، هذه الألقاب وهذه الأشياء التي تصوروها هم أو صوّعت لهم من صغرهم وهم تلاميذ، صور لهم مذهب السلف بأنه هكذا، بأنه إما وهابية وإما مجسمة مشبهة، وخذ من هذه الأشياء التي تصد عن سبيل الله، والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.